قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. تتعلق هذه الأحاديث بالترغيب في النكاح وبأفضليته، وسبب ذلك معروف. أولا، الله سبحانه وتعالى جعل في البشر شهوة وميلا إلى هذا النكاح، وجعل ذلك سببا لبقاء النوع البشري والجنس الإنساني، فجعل في الرجل شهوة تدفعه إلى المرأة، وجعل في المرأة أيضا شهوة تدفعها إلى الرجل، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، كما أخبر بذلك في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل بينكم لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. كثيرا ما يخبر الله تعالى بأنه خلق الأزواج لنسكن إليها. أول ما خلق حواء لآدم، قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق الله زوج آدم من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها، فلما أن وجد منهما الأولاد بعد ذلك صاروا يتوالدون فيما بينهم، ثم بعد أن حصلت منهم هذه الولادة حرم نكاح الأخ لأخته بعد أولاد آدم، وأصبح النكاح فيما بينهم مشروعا. هذه سنة الله تعالى. ولا شك أيضا أنه قد يكون ضروريا واجبا، ذكر العلماء أنها قد تتعلق به أكثر الأحكام، فيجب تارة ويسن تارة ويكره تارة ويحرم تارة. فيقولون مثلا: إذا كان الإنسان قوي الشهوة يخشى على نفسه أن يقع في الفاحشة ويقدر على مؤونة النكاح، وجب عليه إذا لم يفعل فإنه يأثم وذلك لأنه ترك واجبا ولأنه إذا لم يفعل فلا بد أن يقع منه الحرام الذي هو الزنا أو مقدمات الزنا. والشيء الذي يوقع في الحرام يجب أن الشيء الذي يوقع في الحرام يجب أن يبتعد عنه. فمن خاف على نفسه الزنا وكان قادرا قلنا واجب عليك أن تتزوج. أما من لم يخف على نفسه ولكن عنده قوة وشهوة وهو مع ذلك يملك نفسه ويقدر على إقناعها ففيها أنه مستحب في حقه ولكن لا يصل إلى حد الوجوب. ونتكلم عن الحديثين بعد الأذان إن شاء الله. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النداء هنا للشباب وخصهم لأنهم غالبا أقوى شهوة ولأن غريزة الشهوة الجنسية فيهم تدفعهم إلى فعل الفاحشة إلى مقدماتها ولأنهم أقل تجربة أو أقل معرفة أو أقل تأثرا. فلأجل ذلك يؤكد على الشباب يؤكد عليهم في الترغيب في الزواج المبكر. الشباب هو السن التي بين العاشرة إلى الثلاثين، ما قبل العاشرة فإنه صبي أو غلام، فإذا بلغ العاشرة سمي شابا حتى يبلغ الثلاثين ثم يصير كهلا إلى الستين ثم يبدأ في الشيخوخة بعد الستين. معلوم أن هذه السن التي بين البلوغ وبين الثلاثين سنة أنها فيها قوة الشهوة في الشاب وقوة الغلمة والشباب الذي يكون غالبا يدفعه ويندفع به. فلأجل ذلك يؤكد عليه أن يتزوج في هذه السن حتى يحفظ نفسه. الباءة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مؤونة النكاح وليست الباءة الشهوة، فإنه لو لم يكن له شهوة لم يحتاج إلى ما يهورها أو يخففها، بل الباءة هي مؤونة النكاح. يعني من استطاع منكم مؤونة النكاح كالمهر والنفقة والسكنى التي يستطيعها والحاجات التي يتطلبها إذا كان متزوجا وما أشبه ذلك، فهذه تسمى باءة من المباءة التي هي التبوء. تبوأ منزلا مباءة، فهو باء بكذا بمعنى حصل عليه. فيقول: من قدر منكم على المهر وعلى التكلفة وعلى النفقة وعلى التأثيث وما أشبه ذلك وعلى السكنى، من قدر على ذلك فلا يتأخر، سواء كانت قدرته من نفسه أو من ولي أمره الذي يتولى عليه كأبيه أو وصيه أو نحو ذلك، فليبادر بالزواج فليتزوج. ثم ذكر الفوائد، فوائد النكاح ذكر فائدتين: الأولى غض البصر والثانية تحريم الفرج. غض البصر يعني حفظه عن النظر إلى النساء ونحوهن، وذلك لأنه إذا كان متزوجا فإنه في الأصل يقتصر على النكاح الحلال، يقتصر على زوجته ولا ينظر إلى غيرها، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه في الغالب يهوى أن ينظر، يهوى أن يقلب بصره. ومعلوم أن تقليب البصر في النساء والنظر إليهن يورث الفتنة، فكم نظرة أورثت حسرة. فلأجل ذلك أمر الله بغض البصر، قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالزواج سبب في غض البصر، المرأة تغض بصرها فلا تنظر إلا إلى زوجها، والرجل يغض بصره فلا ينظر إلا إلى زوجته، فيحصل بذلك مصلحة من الطرفين. وأما مع عدمه فإن النظر قد يجره إلى ما وراءه، ولأجل ذلك ورد في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: أصرف بصرك، يعني إذا نظرت نظر فجأة من دون قصد فلا تتمادى بل أصرف بصرك. وقال في حديث آخر: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وقد تكاثرت الأدلة في أن النظر يسبب فعل الفاحشة أو ما أشبهها، حتى يقول بعضهم في أول الأمر يقول: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. يعني أن أولها نظرة، ثم بعد نظرة تكون هناك ابتسامة بين الناظر والمنظور والمرأة، ثم بعد ذلك يأتي بسلام، ثم يعقب السلام كلاما، ثم بعد ذلك يكون هناك موعد يتفقان عليه، ثم يحصل اللقاء الذي لا تحمد عاقبته. لا شك أن هذا مبدأه من النظر، ولذلك يقول بعضهم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فلا شك أن الكثير من الناس قد يطلقون أبصارهم وينظرون إلى النساء وإن كانوا متزوجين، ولكن لا يفكرون في العاقبة السيئة التي تورثها تلك النظرة. وذلك لأن الذي ينظر إلى النساء ويقلب أحداثه نحوهن ليس قادرا على أن يشبع نهمته، ليس قادرا على أن يحصل له كل من نظر إليها من النساء. فإذا الأولى له أن يغض بصره كما أمره الله يغض من أبصارهم. وقد قال بعضهم: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوم عذبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، فهل تقدر على أن تتصل بكل من رأيتها من النساء؟ إذا رأيت هذه فأعجبتك ثم هذه ثم هذه ثم عشر ثم عشرون، هل تستطيع أن تأتيهن كلهن وأن تتحصل عليهن كلهن بطريق حرام؟ لا تستطيع ذلك إذن، فما عليك إلا أن تغض بصرك وأن لا تنظر إلا إلى ما أباح الله لك. فلا شك أن قوله عليه السلام بأنه أغض البصر حثاً على غض البصر وحثاً على تحصين الفرج، وهي الفائدة الثانية بقوله وأحصن للفرج. وتحصين الفرج معناه حفظه عن فعل الفاحشة التي هي الزنا ونحوه. التحصين أصله التحصيل حفظ، ومنه قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يعني حفظته، ومنه سميت المحصنات في قوله تعالى والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات التي أحصن أنفسهن وحفظن فروجهن. فالتحصين معناه الحفظ. لا شك أن الإنسان إذا رزقه الله امرأة حلالا اقتصر عليها وحفظ فرجه ولم يتعد إلى غير امرأته إذا كان معه إيمان يمنعه، أما إذا كان خفيف الإيمان فإنه قد لا يقنع بما أباح الله عليه. يعني يشاهد أن في هذه الأزمنة كثير من الناس والعياذ بالله يكون عنده زوجة حلال ولكنه لا يقنع بزوجته، فتراه يذهب إلى الأسواق ومجتمعات النساء ويعاكس هذه ويغازل هذه ويكلم هذه ويتكلم مع تلك، وتراه أيضا يتصل هاتفيا بفلانة وابنة فلان ويعقد معها موعدا ويتصل باتصال محرما والعياذ بالله، فلم يقنع بما أباحه الله. لماذا؟ لأنه لم يكن معه حاجز إيماني، لم يكن معه تحصين إيماني. فالتحصين الإيماني هو الذي يحفظ الإنسان ويمنعه من اقتراف الحرام، لكن يعذر إذا كان مثلا إذا كان شابا ولم يكن معه زوجة، قد يكون عذره أخف إذا أطلق بصره أو نظره وإن كان ملوما، لكن إذا رزقه الله إيمانا ورزقه نكاحا حلالا حصن فرجه وحفظه ولم يمد بصره إلى ما حرم الله عليه. فهذا بلا شك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم رفق بأمته، فلما علم أن الشباب هم أقوى شهوة وميلا إلى النكاح حثهم على ذلك، ونحن كذلك أيضا نحث شباب المسلمين نحث شباب الأمة على أن يبادروا بالزواج وأن لا يتأخروا وأن لا يؤخروه، نحثهم كما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم تزوجوا بحسب قدرتكم، ونقول أيضا للأولياء لا تحبسوا النساء ولا تؤخرهن إذا بلغن النكاح وأتاكم منه وكفء كريم فلا تردوهن إلا تردوه فتحصل المفسدة. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حذر من رده إذا كان كفئا مخافة أن تتعطل النساء إذا رد هذا الكفء ثم هذا الكفء، وكذلك يتعطل الشباب إذا رده هؤلاء ورده أولئك فتحصل المفسدة التي هي انتشار الفاحشة أو مقدمات الفاحشة. في هذه الأزمنة يكثر تعلل كثير من الشباب إذا عزلهم عاجل عن التأخر في الزواج، فمنهم من يعتذر بالحاجة وبالفقر وأنه يخشى ألا يجد مؤونة، وقد عذر بقوله من استطاع منكم الباءة، ولكن نقول له ابذل السبب وتزوج، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، أي لا ترده وتقول هذا فقير أو ابن فقير أو ليس في وظيفة أو ليس في عمل أو ليس عنده تجارة أو نحو ذلك، بل ثقوا بأن الله تعالى سيرزقه وسيوسع عليه كما وعد بذلك، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. وقد شاهدنا وربما شاهدتم أيضا كثيرا كانوا فقراء ولما تزوجوا ورزقوا أولادا جاءهم الرزق من كل جهة، يسر الله لهم أسبابه وحصل لهم الرزق الذي يقوم بكفايتهم. وقد نهى الله تعالى عن قتل الأولاد خشية الفقر، فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فتكفل برزق الأولاد وبرزق الآباء وهو لا يخلف ما وعده سبحانه. وإن كان الإنسان عليه أن يبذل السبب، والذين يؤخرون الزواج حتى يكون عندهم مؤهل كما يقولون، ويقولون إن الزواج قد يمنع من مواصلة الدراسة أو نحو ذلك، والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل في إمكانه أن يدرس ويواصل الدراسة ولو كان متزوجا، وإذا احتاج مثلا فاشتغل فإن ذلك أيضا يخفف عنه مؤونة النكاح ونحوه. وكذلك أيضا لو تزوج وليس في وظيفة فالله تعالى ييسر له أسباب الرزق. هذا بالنسبة إلى الشباب والأزواج. أما بالنسبة إلى أولياء المرأة أولياء النساء، لا شك أيضا أن كثيرا من النساء من الشابات تمتنع من الزواج بسبب الدراسة كما تزعم، وتدعي أنها إذا تزوجت حرمت من مواصلة الدراسة، وتعد أن ذلك فضيلة لها وشرف، فتترك الزواج من الأكفاء الكرام الذين يتقدمون لها ولا تقبلهم، وتقبل على دراستها، وبعدما تنتهي من الدراسة لا يتقدم لها من هو كفء كريم وقد تطعن في السن، فتبقى محبوسة في دارها لا يأتيها من ترغبها من ترغبه ونحو ذلك. نقول لا شك أن هذا خطأ، وأن الأولى بالولي أن يزوج موليته وأن يمنعها من الدراسة التي تكون سببا في عنوستها وتأخر زواجها التأخر الكثير. كذلك أيضا قد يكون الذي يمنع من النكاح للرجل أو للولي هو المهر. كثير من الآباء يشترطون مهورا زائدة ويكلفون الأزواج شيئا قد لا يطيقونه، وهذا أيضا خطأ. فعلى الأولياء ألا يكلفوا الأزواج، وأن يقتصروا على ما يسر الله، وأن يقنعوا بالشيء الذي يكون مسمى في النكاح كما سيأتي. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء أيسرهن مؤونة، يعني تكلفة. فرغب في ألا يتكلف الإنسان في النكاح. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد تزوج فطلب منه الإعانة، فقال: على كم تزوجت؟ فقال: باثني عشر أوقية أو كما قال. فأنكر عليه وقال: كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، ليس عندي ما أعينك به. اثني عشر أوقية يعني شيئا قليل، قد يساوي مثلا 500 درهم أو نحوها، هذا شيء يسير. وثبت أيضا أنه أن امرأة تزوجت على نعلين دفع لها زوجها نعلين ورضيت بذلك، وقال: رضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت: نعم. وثبت أيضا أنه عليه السلام قال لرجل لما خطب امرأة قال: التمس ولو خاتما من حديد. خاتما من حديد يعني لو وجده لجعله مهرا لتلك المرأة. ولما لم يكن له شيء قال: هذا إزاري. لم يكن عنده إلا إزار قد شد به عورته، جاء له مهرا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك منه، وقال: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها شيء، وإن لبست فلم يكن عليك منه شيء. وأمره بأن يعلمها آيات من القرآن ليكون ذلك صدقا لها. فليس ذلك كله حث على أن الإنسان يخفف المهر حتى لا يكلف غيره ولا يقتدي به غيره، وأن الأولياء عليهم أن يخففوا ذلك حتى ييسروا على الشباب وييسروا على الشابات، ولا يصيروا سببا في حبس بعضهم من بعض وحصول ما يحصل من المفاسد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، حث صلى الله عليه وسلم على ما يخفف الشهوة، فأمره بأن يصوم حتى يكون الصوم مخففا للشهوة. والوجاء في الأصل هو رفع عروق الخصيتين حتى تخف الشهوة، فكانوا إذا أرادوا أن يخففوا من الكبش حتى لا ينزو على الغنم أو نحوها رفع عروق خصيتين حتى تبرد شهوة أو تقل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوم كأنه وجاء الذهائم الذي هو رفع عروق الخصيتين من الكبش أو التيس ونحوه، أي أنه يخففها كما أن الوجاء يخفف الشهوة. وقد ذكر لنا كثير من الشباب أنهم يكثرون الصوم ومع ذلك لم يجدوا خفة الشهوة، بل الشهوة لا تزال عندهم قوية، والغلمة والشبق دافع قوي، بحيث يقول أحدهم إنه يضطر إلى الاستمناء وهو عمل العادة السرية حتى لا تدفعه إلى فعل جريمة الزنا أو نحوها، ويقول: ما وجدت للصيام أثرا في تخفيف الشهوة. نقول سبب ذلك أولا قوة الشهوة في بعض الشباب بحيث تكون الشهوة دافعا قويا، وثانيا أن هناك مقويات لها، لا شك أن كثرة المآكل وتنوع الأطعمة وكثرة اللحوم وأكل الفواكه وما أشبهها وتنويعها أنه مما يقوي الشهوة. والصوم في ذلك الوقت كان الصائم إنما يجد العلقة من الطعام فيأكل في وقت السحر لقيمات أو ثمرات قليلة، ثم في وسط النهار يشتغل ويحترف في حراسته أو في مع غنمه أو نحو ذلك، ثم إذا جاء الإفطار لم يجد إلا ثمرات أو ماء أو نحو ذلك، وعند العشاء إنما يأكل رغيفا أو نصف رغيف، فيكون هذا الجوع هو الذي يكثر حدة الشهوة. فنقول الذي يريد أن تنكسر حدة الشهوة عليه أن يقلل من الأكل في الإفطار وفي الصيام وفي السحور وفي الليل، وأن يتجنب المستهيات كثرة الفواكه واللحوم المتنوعة وأنواع المأكولات الشهية، إنها لا شك أنها تقوي هذه الشهوة وتمكنها، فلا يخففها الصيام الذي لا يحصل معه هذا الجوع ولا يحصل معه تعب ولا يحصل معه مشقة. وبكل حال هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخفف الشهوة إلى أن يتمكن الإنسان من النكاح الذي يعف به نفسه. فعلينا أن نحرص على أن نعف شبابنا وشاباتنا، وأن نجمع بينهم بالأسباب التي تكون مقربة ومهيئة لهذا، وأن نحرص على ذلك حتى أولا تخف هذه الجريمة التي هي فاحشة الزنا، وثانيا يجد الشباب من يتعففون به ويسلمون من العادة السرية أو نحوها، وثالثا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أي تكثير النسل لكثرة الأمة التي هي أمة المسلمين الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمته.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل لحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
هذا الحديثان في مناسبة فضل النكاح الذي هو من سنن المرسلين، وقد تضمن هذا الحديث الأول أن هؤلاء الثلاثة من الصحابة ومن زحاف الصحابة أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، يعني عن صلاته وعن صيامه وعن ذكره وعن قراءته وعن أدعيته وعن أعماله فكأنهم تقالوا تلك العبادة وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ونحن بحاجة إلى أن نعمل أكثر منه. فلأجل ذلك التزموا بهذه الأعمال، التزموا بأعمال يريدون بها الأجر والثواب وكثرة الجزاء عليها. فالتزم بعضهم بأن يصوم أبدا ولا يفطر، وذلك بلا شك كلفة ومشقة على نفسه. والتزم آخر بأن يقوم الليل كله ولا ينام، لا يضطجع طوال الليل بل يبيت مصليا. والتزم بعضهم بأن لا يتزوج النساء، بأن يعف عن النساء زهدا وتقشفا. وفي بعض الروايات أن بعضهم قال لا آكل اللحم، يعني تقشفا وزهدا في الدنيا وتركا لملذاتها. وبعضهم حرم الفراش، لا أنام على فراش حتى يكون قد التزم أن يبعد عن الملذات وعن الشهوات ونحوها. لما نأجل كلام بعد الأذان، لا شك أن قصد أولئك الصحابة رضي الله عنهم كثرة الأجر وزيادة الثواب. فالذي التزم أن يصوم أبدا رأى أن الصيام دائما عمل صالح مبرور، فأراد أن يحظى بأجر هذا الصيام المستمر. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك مشقة على النفس، وأن فيه تحريم للمباحات ونحوها. وكذلك الذي التزم أن لا ينام لأن يصلي الليل كله، أو إذا نام لا ينام على فراش، لا شك أنه قد يشق على نفسه وقد يتعبها ويكلفها ما لا تطيقه. فلأجل ذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أرشد غيره إلى أن هذا فيه تكليف للنفس وإضرار بها ومشقة شديدة عليها. كذلك الذي حرم اللحم على نفسه، اللحم كالخبز وغيره من الأطعمة المباحة التي جعلها الله قوتا ضروريا للمسلمين، بل لجنس بني آدم تحريمه تحريم الطيبات التي قال الله فيها قل من حرم التي قال الله فيها في قول الله تعالى قل أحل لكم الطيبات. فإذا كان الله قد أحل الطيبات ومن جملتها اللحوم، وأخبر بأنه لم يحرمها، لم يحرم الزينة ولم يحرم الطيبات، كل من حرم زينة الله التي أنزلها والتي أباحها العبادة، ومن حرم الطيبات من الأرزاق ومن المآكل والمشارب ونحوها، يبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يحرمونها أنهم قد حرموا ما أحل الله. كذلك الذي حرم على نفسه النكاح ألا يتزوج، لا شك أنه إذا ترك الزواج من باب التقشف ومن باب الزهد يكون قد كلف نفسه وما ذاك إلا أن الله تعالى ركب في جنس الإنسان هذه الشهوة التي تدفعه إلى النكاح، وجعل ذلك سببا لوجود جنس الإنسان وبقاء هذا النوع البشري، فالذي يمنع هذه الشهوة ويمتنع من النكاح لا شك أنه يكلف نفسه ويشق عليه على نفسه، حيث قد تتكلف النفس بالتصبر على رد هذه الشهوة الجنسية التي في فطر الناس، فتحريم النكاح وتحريم تزوج النساء لا شك أنه إضرار بالنفس، وكذلك مخالفة لشريعة الله سبحانه ولما أباحه. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأدلة على فضل النكاح، وكذلك أيضا الأوامر والأدلة عليه، كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله وأنكحوا الأيام منكم، وقوله والمحصنات قل أحل لكم الطيبات والمحصنات من الذين من المؤمنات، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ونحو ذلك. كل ذلك دليل على أن الله تعالى أباح هذا الأمر وجعله فطرة وجعله من الدوافع إلى بقاء هذا الجنس البشري. نقول هؤلاء الثلاثة الذين حرموا هذه الأشياء لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال لكني أصوم وأفطر وأنام وأرقى وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعيد شديد، من رغب عن سنتي أي من زهد في سنته، لا شك أن هذه من سنته، من سنته أنه لا يحب أن يشق على الناس، من سنته مشروعية النكاح والزواج وإباحته، من سنته إباحة الطيبات من المآكل والمشارب ومن جملتها اللحوم والخبز والفواكه ونحوها، من سنته استحباب النكاح ليعف الإنسان نفسه عن التطلع إلى الحرام ونحوه، من سنته أن الإنسان يصوم بحسب ما يستطيعه ولا يكلف نفسه فوق طاقتها، وأن يقوم من الليل بحسب ما يقدر عليه ولا يكلف نفسه فوق طاقتها. وقد ثبت أيضا في الصحيح قصة أخرى، قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان في شبابه عابدا مجتهدا في العبادة، حتى كان يصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل ليلة، يختم القرآن في كل ليلة ويصوم النهار كله ولا يفطر. فلما زوجه أبوه مكث مدة وهو يسأل امرأته يقول ما فعل، فتقول نعم الرجل من رجل لم يطع لنا هراشا ولم يسبح لنا كنفا، يعني أنه لم يطعها ولم يجامعها ولم يجلس معها ولم ينم معها، وذلك كله شغل للعبادة، شغل بالصيام والقيام والاجتهاد في الطاعة، حرص منه على أن يكون من السابقين في العبادة. ولكن استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تصوم؟ فقال: كل يوم. فقال: إنك لا تطيق، صم من الشهر 3 أيام وذلك يكفيك، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك في صيام الدهر. فقال: إن يطيق أفضل من ذلك. يقول عبد الله: شددت فشدد علي. فقال: صم يوما وأفطر يومين. فقال: إن يطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود. يقول عبد الله: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. يقول: تمنيت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام وذلك بعدما كبر ورأى المشقة عليه. كذلك في القيام أرشده إلى أن يختم كل 7 أيام يقرأ سبع القرآن في ليلة، ويختم كل 7 أيام ولا يزيد، وأن يجعل لأهله حقا. فقال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقبل ذلك، وعند ذلك خفف على نفسه. وبكل حال، فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشدد على نفسه بالعبادة تقشفا، ويكون من الشدة على النفس ترك الزينة أو ترك الشهوات المباحة. ومن جملة الشهوات المباحة النكاح الذي أباحه الله، بل الذي رغب فيه ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة عثمان بن مضعون، فعثمان رضي الله عنه توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المهاجرين ومن العباد ومن الزهاد، وقد كان لما هاجر شدد أيضا على نفسه وكلفها واعتزل امرأته، وكانت له امرأة جميلة فبقيت معه مدة طويلة لا يسأل عنها ولا يشتغل إلا بالعبادة. فلما رآها النساء وهي شعثة غير متجملة، لباسها خشن وشعرها شعث، فسألوها فأخبرتهم بأن زوجها لا حاجة له في النساء، وأنه يريد أن يتبتل، أن ينقطع إلى العبادة ويترك الشهوات ويترك النساء والتلذذ بهن، وعزم على ذلك. لما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ورده عليه وقال: لا يحل لك، فإن امرأتك لها حق عليك ونفسك لها حق عليك، فليس لك أن تحرم نفسك شهوتها ولذتها، ولا أن تحرم نفسك ما ينتج عن هذا النكاح من إعفاف لامرأتك، وكذلك ذرية صالحة يكونون بعدك يذكرونك بالإكرم صاحبا ونحو ذلك. فعند ذلك رجع إلى امرأته، ولما رجع إليها رجعت إلى حالتها إلى جمالها وإلى زينتها، فرد عليه التبتل. وقد كان بعض من الصحابة أرادوا أن يتبتلوا كما تبتل، ولو أذن لعثمان بن مضعون بالتبتل لكثر الذين تبتلوا من الصحابة. وقد علموا أيضا أنهم لا يمكن أن يتركوا الشهوة الجنسية التي هي غريزة في الإنسان إلا إذا قطعوا الجهاز التناسلي الذي يكون سببا في هذه الشهوة، وهو معنى قوله ولو أذن له لاحتصينا، أي لتبتلنا، ولا يكون التبتل إلا بالاقتصاء، أي قطع الخطيتين أو رفض عروقهما وهو الوجاء كما تقدم. وقد روي أيضا أن جملة من الصحابة منهم عثمان بن مضعون وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغيرهم أرادوا أن يتبتلوا وأن ينقطعوا عن الدنيا، وهموا بالاقتصاء وهموا بأن يحرموا طيبات الدنيا وملذاتها وشهواتها، وأن ينقطعوا للعبادة وأن يعزموا عليها. فنزل فيهم قرآن، نزل فيهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فعند ذلك رجعوا إلى ما أحل الله لهم وتمتعوا بالطيبات، ولم تشغلهم تلك الطيبات وتلك المباحات عن العبادات، بل جمعوا بين اللذات المباحة وجمعوا بين العبادة وقاموا بها خير قيام. وهكذا حال أتباعهم إلى هذا الزمان، يستطيع المسلم أن يجمع بين العبادة، بين العبادة التي كلها بها سواء كانت فرضا أو نفلا، ويقوم أيضا بما أبيح له ويتناول ما أبيح له من الشهوات ومتع هذه الحياة.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة، قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، وثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
أم حبيبة هي إحدى أمهات المؤمنين، بنت أبي سفيان أخت معاوية، كانت من المسلمين الأولين، هاجرت مع المهاجرين إلى الحبشة، وتوفي زوجها هناك وبقيت في الحبشة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها حتى تكون من أمهات المؤمنين، مع أن أباها كان في ذلك الوقت من المحاربين للإسلام، ولكن أراد تثبيتها وأراد تسليتها في زوجها، فأرسل من يخطبها، أرسل عمرو بن أمية الضمري فتزوجها كوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصدقها عنه النجاشي ملك الحبشة ب4000 دينار، وجاء بها عمرو بن أمية من الحبشة إلى المدينة حيث لم يكن لها محرم في ذلك الوقت، لأن أهلها لم يسلموا ولم يهتموا بأمرها، فاضطر إلى أن يرسل إليها من يأتي بها. أصبحت من أمهات المؤمنين، ولما كان الصلح بين المسلمين وبين أهل مكة ونقض أهل مكة الصلح بقتالهم مع بني بكر لخزاعة، وخافوا أن يكون ذلك نقضا للعهد والصلح الذي في الحديبية، جاء أبو سفيان إلى المدينة وأراد أن يجدد الصلح ويزيد في المدة، فدخل على ابنته التي هي أم حبيبة، ولما دخل طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسته على الأرض، فقال: يا بني، هل رغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ أي هل أنت قد نزهتيني عن هذا الفراش لأنه لا يناسب، أو نزهتيه عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك فلا أجلسك عليه. فقال: لقد أصابك يا بنية بعدي شر، ولكن هداه الله بعد ذلك وأسلم في سنة الفتح. ولما أسلم كان لها أخت أيضا لم تتزوج، ففي هذا الحديث أنها عرضت عليه أختها وقالت: ألا تتزوج أختي؟ تتزوجها معي. فسألها: لماذا ترغبين أن أتزوج أختك؟ فقالت: لست لك بمخليا، وأحب من شاركني في خير أختي. تقول: أنا لا أترك وحدي معك، بل لا بد من شريكات. الآن هناك زوجاتك قد شاركنني، ويمكن أن يوجد أيضا زوجات أخرى يشاركنني، فلست بمفردة في بك، ولست بمخلية لك، ولست بمخلة لي، بل لا بد من شركاء. فإذا كان لا بد هناك من يشاركني، فأحب من يشاركني في هذا الخير هي أختي. هكذا اعتذرت. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، كما أن الله حرم الجمع بين الأختين على المؤمنين، فكذلك حرمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في آية المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلما ذكرت أختها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له الجمع بين الوقتين كما لا يحل لغيره، ذكرت أمرا أعجب وقالت: كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. أبو سلمة هو من المهاجرين أيضا، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى المدينة وتوفي بالمدينة، ولما توفي كان له أطفال، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهم أم سلمة، وأما أولاده ومنهم بنته زينب بنت أبي سلمة، فإنهم تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت بنت أبي سلمة زينب ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت زوجته وربيبته وفي حجره. فتقول أم حبيبة: إنك تريد أن تنكحها. فتعجب من ذلك وأخبر بأنه لا يحل له حتى ولو لم تكن ربيبة له، ولو لم تكن في حجره، ولو لم تكن بنت زوجته، فإن هناك مانع آخر وهو الرضاعة. يقول: إنها ابنة أخي من الرضاعة. أبو سلمة كان قد أرضعته ثويبة وهي جارية لأبي لهب. يقول: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. إذا كانت قد أرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحا أخوين رضعا من امرأة وإن لم تكن والدة أحدهما بل هي أخرى، فأفاد أن الاثنين إذا ارتضعا من لدن امرأة أجنبية صارا أخوين، اجتمع في أنها أمك وأم فلان يعني من الرضاعة. فهذه ثويبة كانت مملوكة لأبي لهب، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وبشرته لأنه ولد لأخيك ولد، فأعتقها بهذه البشارة. ولما أعتقها احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم فصارت حاضنته وصارت مربية له، وأرضعته في سن الرضاعة، وأرضعت معه أيضا أبا سلمة، وهي من الجوار التي أسلمنا في أول الأمر. في هذه القصة أن أبا لهب لما قتل رآه بعض أهله بعد موته، لما مات رأوه في شر حيبة أي في شر حالة، فسألوه فقال: لم ألق بعدكم خيرا إلا أني سقيت في هذه بعتقي لثويبة. أشار إلى النقرة التي بين الإصبعين: سقيت في هذه بعتقي ثويبة. لأن الله تعالى ذكر أنه من أهل النار بقوله: سيصلى نارا ذات لهب. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فإنهن لا يحل لي نكاحهن. فلا تعرضي يا أم حبيبة أختك علي، لكونها أخت زوجتي ولا يحل لي الجمع بين الأختين. ولا تعرضي يا أم سلمة ابنتك، مع أن أم سلمة لم تعرض ذلك، فإنها لا تحل لي لكونها ربيبتي. ولهذا يعرف أن المحرمات علينا محرمات على النبي صلى الله عليه وسلم، والمباح لأمته مباح له. ولأجل ذلك قال تعالى: إن أحللنا لك أزواجك، أحللنا لك أزواجك، ثم ذكر منهن فقال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فهؤلاء يحل نكاحهن له، وكذلك غيره يحل لك نكاح بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك، فكذلك تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تحل لك زوجة أخيك بعد طلاقه وزوجة عمك وزوجة خالك بعد طلاقه لها. حالا فهذا دليل على أن الرضاعة يصير سببا في التحريم، وأن الجمع بين الأختين لا يجوز. والحديث الذي بعده يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل الجمع أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. فأفاد بأنه لا يجوز أن يجمع بينهن، يجمع الرجل بينهن. الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ذلك الجمع بين المحارم، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يحل له نكاح الثانية، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها. إذا كانت عندك امرأة لا يحل لك أن تنكح عمتها ولا أن تنكح خالتها حتى تطلق زوجتك، ولا أن تنكح بنت أخيها ولا بنت أختها ما دامت زوجتك عندك، يحرم عليك هؤلاء الأربع. أما الذي يكون محرما لك من أقاربها فهن بنتها وأمها. إذا تزوجت امرأة فإن أمها تصير محرما لك دائما، وبنتها بالدخول تصير محرما لك دائما، وأختها محرمة عليك ما دامت في ذمتك، وعمتها كذلك محرمة عليك ما دامت في عصمتك، وخالتها محرمة عليك ما دامت في عصمتك، وبنت أخيها وبنت أختها، هؤلاء أقارب زوجتك سبع، أمها وبنتها حرام عليك أبدا بعد الدخول. أما عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، فهؤلاء يحل لك نكاحهن بعد فراق زوجتك، وأما معها فلا. أختها نص الله عليها، عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح أقاربها الخمس تحريمهن تحريم مؤقت، وأقاربها الثنتان بنتها وأمها تحريمهن مؤبد. والحكمة في ذلك وردت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وسبب ذلك معلوم أن الضرة إن يصير بينهما منافسة، إذا كان للرجل زوجتان فالغالب أن بينهما منافسة، كل واحدة تستخر على الأخرى، وكل واحدة قد تحسد الثانية وقد تضارها وقد تفتخر عليها ونحو ذلك حتى تسوءها، وذلك لأنها شريكتها في هذا الرجل. فلأجل ذلك سميت ضرتين. فإذا كانت أختان تحت رجل واحد فلا بد أن يقع بينهما شيء من هذه المنافسة وشيء من هذه المحاسدة فيحصل القطع. فتحصل بذلك قطيعة الرحم. والله تعالى قد رتب على قطيعة الرحم وعيدا شديدا بقوله تعالى: فهل أتيتم من كده أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فلأجل ذلك نقول إن الحكمة في الجمع بين هذه المحارم كونه سبب لقطيعة الرحم. فالأم والبنت تحريمهن مؤبد، ومعلوم أنه لا يتصور الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها. والأخت تحريمها مؤقت منصوص عليه بالقرآن، ومعلوم أيضا أنه سبب الجمع سبب للتقاطع بين الأختين. وكذلك إذا تزوج امرأة وعمتها حصل بينها وبين عمتها منافسة، كذلك إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها بنت أخيها حصل بينهما منافسة، لأن بنت هذه تقول هذه بنت أخي وهذه تقول هذه عمتي، كيف يحصل الوئام والوداد وهما ضرتان تحت رجل؟ لا شك أن هذا سبب للمنافسة وسبب للمقاطعة وقطيعة الرحم. وكذلك إذا تزوج عليها خالتها أو بنت أختها حصل بينهما أيضا هذا الإثم الذي هو التقاطع. والإسلام جاء بالمودة وجاء بالمحبة وجاء بالصلة ونهى عن كل شيء فيه تقاطع، فهذا هو السبب. الحكم يختص بالمحارم، بحيث لو كانت إحداهما محرما رجلا أصبح محرما. ثم العلماء ألحقوا بذلك القرابة من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه المحرمية من النسب لا شك أن لها تأثير، فكذلك يلحق بها المحرمية من الرضاع. فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من الرضاع، وأمها من الرضاع، وأختها من الرضاع، حتى ولو لم تكونا بنتي امرأة واحدة. إذا كان هناك ابنتان إحداهما رضعت من زينب والثانية رضعت من زينب وكلاهما متباعدتان، لن يحل لك أن تجمع بينهما لكونهما أختين من الرضاع. وكذلك المرأة وعمتها من الرضاع، إذا كانت مثلا أخت أبيها من الرضاع لم تحل لك أن تنكحها مع زوجتك، وكذلك بنت أخيها من الرضاع، وكذلك خالتها أو بنت أختها من الرضاع، كل هؤلاء لا يحل الجمع بينهن لهذه الحكمة، وهي قوله إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة، قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، وثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
أم حبيبة هي إحدى أمهات المؤمنين، بنت أبي سفيان، أخت معاوية، كانت من المسلمين الأولين، هاجرت مع المهاجرين إلى الحبشة، وتوفي زوجها هناك، وبقيت في الحبشة، رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها حتى تكون من أمهات المؤمنين، مع أن أباها كان في ذلك الوقت من المحاربين للإسلام، ولكن أراد تثبيتها وأراد تسليتها في زوجها، فأرسل من يخطبها، أرسل عمرو بن أمية الضمري فتزوجها كوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصدقها عنه النجاشي ملك الحبشة بأربعة آلاف دينار، وجاء بها عمرو بن أمية من الحبشة إلى المدينة حيث لم يكن لها محرم في ذلك الوقت، لأن أهلها لم يسلموا ولم يهتموا بأمرها، فاضطر إلى أن يرسل إليها من يأتي بها. أصبحت من أمهات المؤمنين، ولما كان الصلح بين المسلمين وبين أهل مكة، ونقض أهل مكة الصلح بقتالهم مع بني بكر خزاعة، وخافوا أن يكون ذلك نقضا للعهد والصلح الذي في الحديبية، جاء أبو سفيان إلى المدينة وأراد أن يجدد الصلح ويزيد في المدة، فدخل على ابنته التي هي أم حبيبة، ولما دخل طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسته على الأرض، فقال: يا بني، هل رغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ أي هل أنت قد نزهتيني عن هذا الفراش لأنه لا يناسب، أو نزهتيه عني؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك فلا أجلسك عليه. فقال: لقد أصابك يا بنية بعدي شر، ولكن هداه الله بعد ذلك وأسلم في سنة الفتح. ولما أسلم كان لها أخت أيضا لم تتزوج، ففي هذا الحديث أنها عرضت عليه أختها وقالت: ألا تتزوج أختي؟ تتزوجها معي. فسألها: لماذا ترغبين أن أتزوج أختك؟ فقالت: لست لك بمخليا، وأحب من شاركني في خير أختي. تقول: أنا لا أترك وحدي معك، بل لا بد من شريكات. الآن هناك زوجاتك قد شاركنني، ويمكن أن يوجد أيضا زوجات أخرى يشاركنني، فلست بمفردة في بك، ولست بمخلية لك، ولست بمخلد لي، بل لا بد من شركاء. فإذا كان لا بد هناك من يشاركني، فأحب من يشاركني في هذا الخير هي أختي. هكذا اعتذرت. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، كما أن الله حرم الجمع بين الأختين على المؤمنين، فكذلك حرمه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في آية المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلما ذكرت أختها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له الجمع بين الأختين كما لا يحل لغيره، ذكرت أمرا أعجب، وقالت: كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. أبو سلمة هو من المهاجرين أيضا، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى المدينة وتوفي بالمدينة، ولما توفي كان له أطفال، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهم أم سلمة، وأما أولاده ومنهم بنته زينب بنت أبي سلمة، فإنهم تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت بنت أبي سلمة زينب رجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت زوجته ورجيبته وفي حجره. فتقول أم حبيبة: إنك تريد أن تنكحها. فتعجب من ذلك وأخبر بأنه لا يحل له حتى ولو لم تكن ربيبة له، ولو لم تكن في حجره، ولو لم تكن بنت زوجته، فإن هناك مانع آخر وهو الرضاعة. يقول: إنها ابنة أخي من الرضاعة. أبو سلمة كان قد أرضعته ثويبة، وهي جارية لأبي لهب. يقول: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. إذا كانت قد أرضعته أرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحا أخوين، رضعا من امرأة وإن لم تكن والدة أحدهما بل هي أخرى، فأفاد أن الاثنين إذا ارتضعا من لدن امرأة أجنبية صارا أخوين، اجتمع في أنها أمك وأم فلان يعني من الرضاعة. فهذه ثويبة كانت مملوكة لأبي لهب، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وبشرته لأنه ولد لأخيك ولد، فأعتقها بهذه البشارة. ولما أعتقها احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم فصارت حاضنته وصارت مربية له وأرضعته في سن الرضاعة وأرضعت معه أيضا أبا سلمة، وهي من الجوار التي أسلمنا في أول الأمر. في هذه القصة أن أبا لهب لما قتل رآه بعض أهله بعد موته، لما مات رأوه في شر هيبة في شر حالة، فسألوه فقال لم ألق بعدكم خيرا إلا أني سقيت في هذه بعتقي لثويبة، أشار إلى النقرة التي بين الإصبعين، وسقيت في هذه بعتقي ثويبة، لأن الله تعالى ذكر أنه من أهل النار بقوله سيصلى نارا ذات لهب. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فإنهن لا يحل لي نكاحهن، فلا تعرضي يا أم حبيبة أختك علي لكونها أخت زوجتي ولا يحل لي الجمع بين الأختين، ولا تعرضي يا أم سلمة ابنتك، مع أن أم سلمة لم تعرض ذلك فإنها لا تحل لي لكونها ربيبتي. وبهذا يعرف أن المحرمات علينا محرماتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمباح لأمته مباح له. ولأجل ذلك قال تعالى إن أحللنا لك أزواجك، أحللنا لك أزواجك، ثم ذكر منهن فقال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فهؤلاء يحل نكاحهن له، وكذلك غيره يحل لك نكاح بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك، فكذلك تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تحل لك زوجة أخيك بعد طلاقه وزوجة عمك وزوجة خالك بعد طلاقه لها. حالا فهذا دليل على أن الرضاعة يصير سببا في التحريم، وأن الجمع بين الأختين لا يجوز. والحديث الذي بعده يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يحل الجمع أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، فأفاد بأنه لا يجوز أن يجمع بينهن، يجمع الرجل بينهن. الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ذلك الجمع بين المحارم، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يحل له نكاح الثانية، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها. إذا كانت عندك امرأة لا يحل لك أن تنكح عمتها ولا أن تنكح خالتها حتى تطلق زوجتك، ولا أن تنكح بنت أخيها ولا بنت أختها ما دامت زوجتك عندك، يحرم عليك هؤلاء الأربع. أما الذي يكون محرما لك من أقاربها فهن بنتها وأمها. إذا تزوجت امرأة فإن أمها تصير محرما لك دائما، وبنتها بالدخول تصير محرما لك دائما، وأختها محرمة عليك ما دامت في ذمتك، وعمتها كذلك محرمة عليك ما دامت في عصمتك، وخالتها محرمة عليك ما دامت في عصمتك، وبنت أخيها وبنت أختها، هؤلاء أقارب زوجتك سبع، أمها وبنتها حرام عليك أبدا بعد الدخول. أما عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها فهؤلاء يحل لك نكاحهن بعد شراط زوجتك، وأما معها فلا. أختها نص الله عليها، عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح أقاربها الخمس تحريمهن تحريم مؤقت، وأقاربها الثنتان بنتها وأمها تحريمهن مؤبد. والحكمة في ذلك وردت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وسبب ذلك معلوم، أن الضرة إن يصير بينهما منافسة، إذا كان للرجل زوجتان فالغالب أن بينهما منافسة، كل واحدة تستخر على الأخرى، وكل واحدة قد تحسد الثانية وقد تضارها وقد تستخر عليها ونحو ذلك حتى تسوءها، وذلك لأنها شريكتها في هذا الرجل. فلأجل ذلك سميت ضرتين. فإذا كانت أختان تحت رجل واحد فلا بد أن يقع بينهما شيء من هذه المنافسة وشيء من هذه المحاسدة فيحصل القطع. فتحصل بذلك قطيعة الرحم. والله تعالى قد رتب على قطيعة الرحم وعيدا شديدا بقوله تعالى: فهل أسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فلأجل ذلك نقول إن الحكمة في الجمع بين هذه المحارم كونه سبب لقطيعة الرحم، فالأم والبنت تحريمهن مؤبد، ومعلوم أنه لا يتصور الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها، والأخت تحريمها مؤقت منصوص عليه بالقرآن، ومعلوم أيضا أنه سبب الجمع سبب للتقاطع بين الأختين. وكذلك إذا تزوج امرأة وعمتها حصل بينها وبين عمتها منافسة، كذلك إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها بنت أخيها حصل بينهما منافسة، لأن بنت هذه تقول هذه بنت أخي وهذه تقول هذه عمتي، كيف يحصل الوئام والوداد وهما ضرتان تحت رجل؟ لا شك أن هذا سبب للمنافسة وسبب للمقاطعة وقطيعة الرحم. وكذلك إذا تزوج عليها خالتها أو بنت أختها حصل بينهما أيضا هذا الإثم الذي هو التقاطع، والإسلام جاء بالمودة وجاء بالمحبة وجاء بالصلة ونهى عن كل شيء فيه تقاطعا، فهذا هو السبب. الحكم يختص بالمحارم، بحيث لو كانت إحداهما محرما رجلا أصبح محرما. ثم العلماء ألحقوا بذلك القرابة من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا هذه المحرمية من النسب لا شك أن لها تأثير، فكذلك يلحق بها المحرمية من الرضاع. فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من الرضاع، وأمها من الرضاع، وأختها من الرضاع، حتى ولو لم تكونا بنتي امرأة واحدة. إذا كان هناك ابنتان إحداهما رضعت من زينب والثانية رضعت من زينب وكلاهما متباعدتان، لن يحل لك أن تجمع بينهما لكونهما أختين من الرضاع. وكذلك المرأة وعمتها من الرضاع، إذا كانت مثلا أخت أبيها من الرضاع لم تحل لك أن تنكحها مع زوجتك، وكذلك بنت أخيها من الرضاع، وكذلك خالتها أو بنت أختها من الرضاع، كل هؤلاء لا يحل الجمع بينهن لهذه الحكمة، وهي قوله إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، المراد الاشتراطات التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر أو يشترطها الولي على الزوج. وله فيها مصلحة فهذه الشروط التزامات يلتزمها الزوج أو تلتزمها الزوجة أو الولي، فيجب الوفاء بها، وإذا لم يوفي بها فإن له طلب الفسخ، لكل منهما طلب الفسخ ونحوه. وقد توسع العلماء في تقسيم الشروط وذكروا ما يجوز منها وما لا يجوز، فذكروا في كتب الفقه بابا بعنوان باب الشروط في النكاح، وقالوا إنها إما أن تكون من قبل الزوجة أو من قبل الزوج أو من قبل الولي أو نحو ذلك. ولا شك أن هناك شروط شرعية لا حاجة إلى ذكرها في العقود، وذلك اكتفاء بما ذكر الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا شرط شرطه الله أن الزوج عليه أن يمسك زوجته بمعروف، فمعناه أنه يلزمه ولو لم يقل الولي أمسكها بمعروف أو سرحها بإحسان. وقال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وفي آية أخرى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذا شرط شرعي. من الشروط الشرعية أيضا قيام الزوج بنفقة زوجته ولو لم يذكر في العقد. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالزوج يقوم بكسوة امرأته وكذلك بنفقتها. من الشروط أيضا السكنى. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهذه لا شك أنها شروط شرطها الله تعالى. من الشروط العشرة الطيبة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن، العلماء جعلوا بابا في كتب النكاح بعنوان باب العشرة بين الزوجين أو باب عشرة الزوجين، وقالوا إن كل منهما عليه أن يحرص على هذه العشرة بالمعروف، وذلك بأن يلين جانبه لامرأته وكذلك هي، ويبسط إليها وجهه وكذلك هي، ويلين قوله وكلامه، ويحسن خلقه، ويصفح عن الهفوات والأخطاء التي تقع منه أو منها، وكذلك يستعمل الأخلاق الفاضلة والآداب الدينية الطيبة، وهكذا أيضا يستعمل الصدق والوفاء، ويبتعد عن الشقاق والعيب والسلب وتتبع العثرات والعورات وما أشبه ذلك. فهذا من العشرة التي أمر الله بها. معلوم أن الشروط التي يشترطها الزوج أو تشترطها الزوجة يكون فيها شيء من المصلحة لكل منهما، فعليه أن يفي بهذه الشروط. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
هناك شروط قد نهي عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها. ومعناه إذا خطب رجل امرأة فلا تقل بشرط أن تطلق امرأتك. أو كذلك لو عرضت نفسها عليه وقالت: تزوجني بشرط أن تطلق امرأتك، لا يجوز هذا، لأنه تفريق بين الزوجين. وأما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس. وقد اختلف العلماء في بعض الشروط، فمنها إذا شرطت الزوجة أن لا يتزوج عليها فهل له ذلك؟ بعضهم يقول لا يصح، وذلك لأنه شرط حرم حلالا. وبعضهم يقول بل هو شرط لها فيه مصلحة، لأن عليها مشقة من وجود ضرة تضايقها، فإن الزوجة الثانية تسمى ضرة وهي لا تحرم الحلال، وإنما تقول له: هذا شرطي لا أرضى بزوجة ثانية، فإن رضيت بك زوجة وإلا فطلقني وتزوج من تريد. فعلى هذا يوفي بهذا الشرط، إذا شرط أن لا يتزوج عليها، إذا شرطت عليه والتزم بذلك فهو بالخيار إذا أراد الزواج، إما أن يترك الزواج وإما أن يطلقها ويتزوج. أما إذا شرطت مثلا شيئا لها فيه مصلحة، كأن يتقنها بقرب أبويها، أو أن لا يخرج بها من بلادها أو مدينتها التي نشأت فيها، فإن فيها في هذا شرط أيضا فيه مصلحة، فيلزمه أن يوفي به لدخوله في هذا الحديث. وقد روي عن بعض الصحابة أنهم أباحوا له أن يسافر بها ولو شرطت أن لا يخرجها، وقالوا: حق الزوج أقدم. ولكن معلوم أنها قد تلقى مضايقة إذا سافرت إلى بلد آخر، أو تلقى حرجا، أو تفقد من يؤنسها، أو نحو ذلك، فلها مصلحة في ذلك. إذن فالشرط الذي فيه ظلم وجور، لو اشترطت مثلا أن يقسم لها أكثر من ضراتها، أن يعطيها مثلا ليلتين وللأخرى ليلة، فهذا شرط فيه جور وظلم. أو شرطت أن يزيد لها في النفقة على ضرتها أو على بني جنسها، أو كذلك في الكسوة ونحوه، فإن مثل هذا أيضا فيه مشقة. في هذه الأزمنة تقع شروط من الولي ونحوه ولا بأس بها. فمثلا تكون طالبة في إحدى المدارس أو الجامعات، فإذا شرطت أن تواصل دراستها فإن هذا شرط لها فيه مصلحة، فعليه أن يفي بهذا الشرط. وكذلك إذا كانت عاملة كمدرسة وشرطت أن تبقى في وظيفتها
فإن لها ذلك ويلزمه الوفاء به لدخوله في هذا الحديث. وإذا شرطت أن تكفى المؤونة فإن له ذلك قديما كانت تشترط أمة تخدمها فيشتري لها أمة تقوم بخدمتها، لكن في هذه الأزمنة انقطع الرق فلا يوجد إماء مملوكات، واعتاد الناس باستخدام الخدم من البلاد النائية، فصارت الزوجة تشترط أن يأتي لها بخادمة، وفي هذا شيء من الإحراج والمضايقة، ولكن إذا التزم بذلك فإنه يوفي لها بذلك، مع ما في ذلك من الحرج أو ما فيه من المحاذير. أما شرط الزيارة لأبويها أو لإخوتها ونحو ذلك، أو شرط كفالة أولادها وحضانتهم من غيره، فإن هذا أيضا من المصالح التي فيها صلة للرحم وفيها قيام بحقوق الأقارب، فعليه أن يفي بمثل هذه الشروط. أما شروط الزوج فإذا كانت موافقة للشرع فإن لها أن تقوم بها، فإذا شرط عليها أن تخدمه وتقوم بخدمة البيت فإن هذا معتاد، وقد ذكر كثير من العلماء أن خدمة البيت لا تلزمها حتى إصلاح الطعام ونحوه، لكن الصحيح أنها تلزمها، أنها تخدم زوجها وتقوم بشؤونه، وهذا هو المعتاد والمعروف عن الصحابة وعن نساء الصحابة، فقد ثبت في الصحيح أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي المؤنة والخدمة وتذكر أنها طحنت على الرحى حتى مجلت يداها وأنها تعبت، ولكن مع ذلك لم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم خادما، بل تركها لتخدم زوجها. وكذلك أسماء بنت أبي بكر زوجة خالة عائشة وهي زوجة الزبير كانت تخدم الزبير بدرجة أنها تطبخ نوى التمر ثم تحمله على رأسها إلى أن تأتي به أرضاً للزبير في طرف الحرة مسيرة نصف ساعة حتى تعلف ذلك الفرس، زيادة على خدمتها لأولاده وقيامها بشؤونه. لا شك أن هذا أيضاً من خدمة المرأة لزوجها، فإذا شرط أنها تخدمه فإن ذلك من حقه عليها، بل ورد أنها تطيعه في كل شيء لا يخالف الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في بعض الروايات: لو أمرها أن تنقل جبلا من موضعه وهي تقدر لكان عليها ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم بعظم حق زوجها عليها وطاعته، وأن عليها ألا تعصيه
معلوم أن الزوج إنما تزوج امرأته لأجل منفعة الاستمتاع وما يتبعها، فلأجل ذلك عليها أن تطيعه إذا دعاها إلى حاجته، حتى قال النبي عليه السلام في بعض الأحاديث: إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور. التنور هو الفرن الذي يخبز فيه، يعني ولو خشيت أن يفسد ذلك الخبز ويحترق تأتي إليه مبالغة في الإسراع وعدم التأني. وقال عليه السلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكل ذلك دليل على عظم حقه عليها. فهذه حقوق الزوج على زوجته ولو لم يكن هناك شروط. لو لم تشترط هذه الحقوق، وذلك لأنها شروط شرعية داخلة في العشرة التي قال الله: وعاشروهن بالمعروف، وداخلة في حق المرأة على زوجها وحق الزوج على امرأته. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، مدحهن بهذا المدح. صالحات قانتات حافظات للغيب. وذكر أيضا النشوز. النشوز هو محرم. نشوز المرأة يعني عصيانها لزوجها وتبرمها بحقه وتثاقلها إذا طلب منها حاجته يعتبر نشوزا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يقول العلماء: إذا رأى منها شيئا من التبرم ورأى شيئا من العصيان والتثاقل بحقه بدأ بالوعظ والتخويف والتذكير، ذكرها بحاجة بحقه حقه عليها وفضل طاعتها له وثوابها وصبرها على ذلك، وخوفها ونهاها عن المعصية. فإذا لم تقبل منه ولم تتأثر بالموعظة هجرها في الكلام 3 أيام، وهجرها في الفراش بأن يوليها ظهره إذا نام، ما يكون مؤثرا. فإذا لم تتأثر انتقل إلى الضرب، ولكن ضربا غير مبرح، أي غير شديد، ليكون ذلك زاجرا لها عن مثل هذا الفعل. فإذا أطاعته فقد قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وفي آية أخرى يقول تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، والنشوز من الزوجة، والإعراض من الزوج. فإذا خافت منه إعراضا فلها أن تصطلح معه على إسقاط بعض حقها له، وإذا خاف منها نشوزا فله أن يصطلح معها على إعطائها زيادة أو على إرضائها أو ما أشبه ذلك، حتى تلتئم الزوجية وتثبت العشرة الطيبة. وذلك لأن بقيام هذه الزوجية وبتماسكها وبتمام الألفة بين الزوجين وجود الولد بينهما، الولد الصالح الذي يكون مثالا للصلاح، تصلح الأسر وتأتلف ويحصل بينها أو منها المحبة والوئام، فيكون ذلك سببا في صلاح الأمة بأسرها. إذا كان الأبوان دائما متآلفين متحابين، كل منهما يلبي دعوة الآخر ويطيعه، وكان كل منهما حسن العشرة حسن الخلق حسن الملاطفة لين الكلام، رآهم أولادهم على هذا، تعلموا من أخلاقهم، تعلموا من الآداب الشرعية، تعلموا من محاسن الأعمال، نشأ الأولاد على هذه النشأة الطيبة، فكانت تلك أخلاقا وسجايا يمدحها الإسلام ويثني على أهلها. فهذا هو سبب الأمر بالعشرة الطيبة، ولو لم تكن مشروطة بين الزوجين، لأن شرط الله أحق، كما أخبر الله أخبر النبي عليه السلام بقوله: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نقول هذا الحديث فيه الاستئمار، الاستئذان. ذكر العلماء أن من شروط النكاح تعيين الزوجين، ومن شروط النكاح رضا الزوجين. فالتعيين هو أن تسمى الزوجة بما لا تشتبه به، فيقول: زوجتك ابنتي فلانة ونحوه. وتعيين الزوج بأن يشار إليه أو يسمى: زوجتك يا فلان، أو زوجتك أيها الجالس. وأما الرضا فهو ضد الإكراه، الرضا بالشيء قبوله وعدم رده، فلا بد من رضا الزوجة، فلا تكره ولا تزوج لمن لا تريده، ولا بد من رضا الزوج فلا يكره على من لا يريده. الله تعالى ذكر الرضا في أمور عادية، ففي البيع يقول تعالى: إذا تراضيتم بالمعروف، بمعنى أنه لا بد أن يكون البيع بعد التراضي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فإذا كان هذا في بذل المال، فلا شك أن بذل الزوجية أولى بأن يكون محل الرضا، فلا بد من رضا الزوجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة حتى تستأيب حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. فقالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فاشترط رضاها، ولم يذكر هنا اشتراط رضا الزوج، لأن الزوج عادة هو الذي يطلب، وهو الذي يتقدم، وهو الذي يتكلم، ولا حاجة غالبا إلى استرضائه، وإن كان قد يلزمه وليه أحيانا إذا رأى أن في تزويجه مصلحة له. فعلى هذا لا بد من رضا كل من الزوجين. اشترط رضا الزوجة وذلك لأنها هي التي تحدث نفسها على هذا الزوج، تحدث نفسها مدة طويلة قد تكون عشرات السنين. فإذا كانت مكرهة مغصوبة لن تطمئن في معيشتها ولم تهنأ في حياتها ولم يستقر لها قرار، بل عيشها نكد ونومها كمد وقرارها ضرر، حيث أنها ترى ما تكره. لأجل ذلك لم يكن بد من رضا المرأة، من رضا الزوجة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة أكرهها أبوها وكانت ذكرا، وثبت أيضا أن امرأة أو شابة جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي حسيسته، يعني ليرفعه بي وكنت شريفة وكان هو وضيعا. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على أن المرأة لا يجوز إكراهها، وإذا أكرهت فإن لها الخيار، إن شاءت أن تستقر مع هذا الزوج وإن شاءت أن تنفصل عنه. هذا هو القول الصحيح، وذلك لأن إجبارها ضرر واضح عليها. معلوم أنها هي التي تعاشر الزوج، وهي التي تقيم عنده، وهي التي يستمتع بها، وهي التي يستخدمها ويستمتع بها. فإذا كانت تكرهه، إذا رأته مثلا رأت أو كأنها ترى عدوا أشد الأعداء لها، فلا قرار لها ولا استقرار، فاشترط بذلك رضاها. ومعلوم أنها إذا لم تكن راضية لم تطمئن مع هذا الزوج. ثم ذكر العلماء أنه لا بد أن يبين صفات الزوج وتبين حلاته وأخلاقه، فإنها ربما تكون جاهلة به. فإذا كانت جاهلة بأخلاقه وجاهلة بمعاشرته وجاهلة بصحبته وبخلقه، ثم صحبته مدة ولم تكن تعرفه من قبل، فإن لها بعد ذلك أن تهتدي، لأنها ترى ما لا تضر عليه. كثير من النساء تتزوج الزوج وتعتقد أنه حسن الخلق، دمث الأخلاق، سهل الجانب، لين العريكة، يبس في وجهها، ولكن تجده عبوسا، تجده شديدا، تجده حقودا غضوبا شديدا عليها، كثير الضرب وكثير السباب وكثير الغضب وكثير التأثر، يقصر في حقها ويسيء بها ويعاتبها ويتتبع أثراتها ويشدد عليها، فلا تستقر معه ولا تحيا حياة طيبة، بل تكون معذبة معه. واجب على وليها أن يبحث عن أخلاقه قبل أن يزوجه، وأن يعرف ما هو عليه، أن يعرف ماذا كان عليه من خلق. كذلك أيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظهر لذات الدين سلبت يداك. نقول وكذلك أيضا الزوج. كثير من الناس يرغبون في الزوج لأنه ثري وذو مال، ولكن قد يكون ماله وبالا عليه، قد يرغبون فيه لأنه ذو حسب من أهل من أناس لهم شرف ولهم نسب ولهم منزلة ورفعة وشهرة وإمارة وولاية فيرغبونه لذلك، ولكن قد يكون سيء الخلق وقد يكون شرسا حقودا غضوبا وهم لا يعرفون. يرغب آخرون في الإنسان كونه من ذوي الشرف ومن ذوي النسب الرفيع، ولكن يخلف ذلك الظن. إذن فالأفضل أن يزوج إذا كان دينا، إذا كان من أهل الدين ومن أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اظهر لذات الدين سلمت يداك، نقول كذلك اظهر يا ولي المرأة لصاحب الدين، فإن الدين ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. صاحب الدين الدين الخير إما أن يحسن إليها ويحبها ويقوم بحقوقها ويعطيها ما يلزم لها، وإما أن يفارقها بالمعروف يعمل بقول الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، يعمل بهذه الآية يحمله دينه على أن لا يظلمها وأن لا يسيء عشرتها. هذا هو الواجب على الولي. إذن فلا يجوز أن يجبرها على سيء الخلق، كما لا يجوز للزوج أن يخفي شيئا من صفاته إذا كان فيه شيء من العيب. العيوب الظاهرة يرد بها كل من الزوجين، واجب على ولي المرأة أن يخبر بما فيها من العيوب، واجب أيضا على الزوج أن يخبر بما فيه من العيوب. ذكر العلماء أن عيب الجنون في أحدهما يرد به النكاح، وكذلك عيب البرص إذا كان فيه برص فإنه ما ينفر منه الطبع، وكذلك عيب المرض المرض الشديد سيما الأمراض المنتشرة المعدية كمرض الجذام وما يعرف الآن بالسرطان والسل الرئوي نعوذ بالله وما أشبه ذلك. هذه بلا شك إذا كان أحد الزوجين مصابا مثل هذه الأمراض فلا يجوز أن يخفي هذا المرض، بل يخبر بما فيه، فإن شاءوا قبلوا وإن شاءوا ردوا. كذلك أيضا معلوم أنه إذا لم تكن فيه هذه العيوب الظاهرة وكان فيه شيء من العيوب الخفية التي قد تكون عيوبا عند البعض دون البعض، فعليه أن يبينها حتى لا يقع سوء صحبة. كثير من الناس الآن إذا وقع منه الطلاق يسألنا أو من الزوجة فيقول أنا معي أعصاب، أنا شديد التأثر، أنا شديد الغضب، أنا إذا غضبت لا أدري ما أقول. لماذا لم تخبر بهذا العيب قبل أن يقع منك هذا الأمر؟ تعترف الآن على نفسك أنك مصاب بأعصاب أو بهذا المرض الذي تسميه ما تسميه. فعلى هذا لا بد أن تفصل هذه الصفات والسمات حتى يقدم الأولياء وقد عرفوا من يزوجه، وحتى تحسن الصحبة. الصحبة بين الزوجين صحبة طويلة، فإذا كان فيها ما يكدرها من هذه الصحبة من هذه السمات لم تستقر الزوجة مع زوجها ولم تهنأهما العيشة الهنيئة في الدنيا. فعلى هذا لا بد أن تستأذن ويؤخذ منها الإذن. يقول لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والسيد؟ فقال في البكر تستأذن وقال في السيد تستأمر. يقولون لأن السيد قد عرفت الرجال وقد صار معها شيء من الجرأة فهي لا تحتشم أن تقول أريده أو لا أريده، تنطق بالكلام حتى لا يكون فيه شيء من الالتباس. أما الذكر فالعادة أنها تستحيي ولا تتجرأ على أن تتكلم لقولها رضيت به أو لم أرضى، هذا عادة، بل تسكت وتستحيي. فإذا رؤي أنها سكتت أو مثلا ظهر منها ما يدل على الرضا كإشارة برأسها مثلا دليل الموافقة أو ما أشبه ذلك، عرف بذلك أنها قد وافقت، فحصل بذلك تزويجها. هذا هو الفرق بينهما. فلو نطقت الذكر دل فإن ذلك أتم وأدل على رضاها. فبكل حال هذا ما يسمى بالإقبال والاستعمار، والكلام بقية نأتي به بعد الأذان إن شاء الله. وبعد هذا ننتقل إلى الحديث الثاني. قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ذكرت أنها كانت تحت رفاعة فطلقها وبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وذكرت أن ما معه مثل الهدبة، وكأنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الله تعالى ذكر أن الطلاق مرتان، يعني الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي، فبعد المرتين يقدر أن يمسك ويقدر أن يسرح، وذكر أن بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني بعد الطلقتين. ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من باب حتى تنكح زوجا غيره. سبب نزول هذه الآية أن المشركين قبل الجاهلية ليس عندهم عدد للطلاق. لما كان في أول الإسلام غضب رجل على امرأته وسبها، فقال: لأعذبنك، كيف تعذبني؟ قال: أطلقك، فإذا قربت العدة أن تنتهي راجعتك، ثم بعد ذلك أطلقك، ثم أراجعك في آخر العدة، وتبقين بدون زوج عشرات السنين متألمة معذبة لا أيما ولا ذات زوج. فساءها ذلك، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أنزل الله العدد الذي يملكه الزوج وهو طلقتان يملك بعدهما الرجعة، حتى لا يتلاعب الرجال الفسقة بأمور نسائهم. فجعل الطلاق مرتين الذي يراجع بعده، بمعنى أنه قد يطلق في حالة غضب أو يفكر أنه لا حاجة به إلى هذه الزوجة أو يرى منها سوء تصرف فيوقع الطلقة الأولى، فبعد ذلك يندم ثم يتمكن من مراجعتها وتحسب عليه طلقة، ثم تجي مرة أخرى أنه يسوء ما بينهما من العلاقة، فعند ذلك قد يوقع بها طلقة ثانية عن غير ترو وعن غير تبصر، فيندم بعد ذلك، كما حصل لكثير منهم، ثم إذا ندم فرأى أن في الأمر ساعة فعند ذلك يستردها بعد الطلقة الثانية، ثم يفكر أنه إذا أوقع الطلقة الثالثة حرمت عليه إلا بعد زوج، فإذا فكر في ذلك قال لا أفرط في امرأتي وأمي ولدي، فيحمله ذلك على أن يمسكها ما دام راغبا فيها. لكن لو قدر أنه تسرع وطلقها الطلقة الثالثة ذهبت عليه حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، دليله هذه الآية وهي قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اشترط في هذا الزوج الثاني أن ينكحها نكاح رغبة، نكاح رغبة أن يتزوجها على أنها امرأة له، على أنها زوجة يحبها ويحب المقام معها وهي كذلك تحبه وتريده كزوج وكعشير لها في حياتها تدوم العشرة بينهما. هذا هو الأصل، أنه لا بد أن يكون الزوج الثاني نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل ودرجة، وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله المحلل والمحلل له، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليل وسمى المحلل بالتيس المستعار، أي أنه شبيه بالتيس الذي هو ذكر الناعز، بمعنى أنه يستعيره الزوج ومع ذلك يدخله على زوجته يجامعها ثم يفارقها، فأصبح كأنه تيس مستعار. هذا هو المحلل الذي ينكحها حتى يحللها للزوج الذي طلقها، يجلس معها ليلة أو ليلتين ثم يطلقها ولا رغبة له فيها. إذن فهذا هو الذي نهي عنه، ولا يجوز سواء من الزوج أو من الزوجة أو من المطلق. إذا طلقت امرأة وحرمت عليك بأن بتت طلاقها، طلقتها آخر ثلاث وعرفت أنها لا تحل لك إلا بعد زوج، فلا يجوز لك أن تقول يا زيد تزوجها واجلس معها ليلة ثم فارقها. أنت الذي استأجرته كأنه أجير، ربما أنك تدفع له أجرة حتى يحللها لك، فأنت أيها المطلق الزوج تدخل في هذا الوريد، وهو حيث أنه قبل كلامك وتزوجها بهذا الشرط يدخل في هذا الوريد. ذكروا واقعة في عهد عمر بن الخطاب أن رجلا من أكابر قريش طلق امرأته ثم ندم بعدما طلقها ثلاثا، ندم عليها وفكر كيف ترجع، وكانت أيضا تريده، ولكن لا حيلة لها ولا حيلة له، فجاءوا إلى رجل أعرابي فقير لا يملك إلا ثمرين يعني ثوبين خليفين، فقالوا له ها هنا امرأة تريد زوجا وتناسب لك. فعند ذلك
تزوجها، ولما تزوجها رغبة منه أرادوا أن يفرقوا بينه وبينها، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال لا تطلقها، إن طلقتها أوجعت ظهرك، ولو ضربوك ولو قالوا لك وقالوا لك. هذه غيرة وحماسة عمر رضي الله عنه. نقول كذلك يستحق المحلل من يوجع ظهره، كما هم بذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك يستحقه المحلل له. والزوجة إذا كانت متفقة مع الزوج على هذا التحليل، والشاهد أن في هذه القصة أن فاطمة تزوجت، فاطمة بنت أبي حبيش تزوجت بعد زوجها رفاعة زوجا آخر وهو عبد الرحمن بن الزبير، وذكرت أنه لا يطيبها ورمته بأنه عنين، أي أنه لا يقدر على أن يأتي النساء أو أنما معه مثل الهدبة، ولكن في بعض الروايات أنه كذبها، وذكر أنه يصيبها. والحاصل أنها لما اعترفت بأنه لم يصبها وكان قد طلقها لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى رفاعة حتى يطأها الزوج الثاني يذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وبذلك فسر قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أن النكاح ليس هو مجرد العقد بل هو الدخول والإصابة، فإذا طلقها بعد العقد قبل أن يدخل بها لم تحل للزوج الأول، لا بد أن يدخل بها ويذوق كل منهما عسيلة الآخر من لذة الجماع، أي أنه يطأها الوطأ الكامل الذي يحسن هذه وتحسنه. فهذا هو النكاح الذي تحل به إذا كان عن قصد وعن رغبة لا عن تدليس وتحليل وشبهة. هذا هو ما يجب ما يدل عليه هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
يزوج الفقهاء بعد
فالزوجة مثلا تطيع زوجها أو تحسن خلقها أو تلبي طلبته ودعوته وتريد ما يسره منها وتتجمل أمامه وتعزمه بما تستطيعه وكذلك تريد له الجانب وتظهر فرحها به وسرورها به وتظهر موافقته فيما يطلب ولا تخالفه وتبتعد عن مخالفته وعن ما يثير غضبه أو حماسه إذا علمت مثلا أنه شديد الغيرة أو أنه سريع الغضب أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا تطيعه في نفسها فلا تتمنع ولا تتبرم ولا تظهر منه ولا تظهر أنها خير منه وأنها أفضل وأنا أكثر مالا أو أكثر نسبا وما أشبه ذلك. أما بالنسبة إلى الزوج فالعشرة من الزوج هو أيضا أن يلين جانبه لزوجته وأن يتغاضى عما يراه من النقص ومن الهفوات ومن الزلات والأخطاء التي قد تصدر منها وكذلك أيضا يتخلف بكل خلق فاضل ويبتعد عن الرذائل ونحوها فلا يتعامل معها بكذب ولا بزور ولا ويتجنب الإثم والظلم والسباب والشتائم والعيب والسلب وتتبع العثرات ولا يتشدد عليها بمطالب ولا يكلفها ما تطيقه ويظهر ايضا موافقتها اذا طلبت امر فيه منفعه او نحو ذلك. وهكذا ايضا يظهر نفسه امام زوجته مظهر جمال ومظهر حسن ولا يظهر امامها بصفه مستقبله موحشه بحيث تنظر منه. وهكذا ايضا يعطيها حقها في الاستمتاع الذي هو مطلب في كل مجازين وإشباه ذلك. لا شك أنه بهذه العشرة تدوم الصحبة وتحصل الألفة والمودة التي ذكر الله أنها بين الزوجين في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. من السنة فينا في هذا الحديث يقول من السنة إذا تزوج البكرة يعني وعنده امرأة قبلها أو نساء أقام عندها سبعا يعني ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. نؤجل الكلام لنا معنى هذا الحديث أن الذكرى إذا تزوجها وعنده امرأة قبلها فإنها بلا شك تهواها نفسه وتميل إليها ويكون لها مكانة في قلبه فيكون لها حق في أن يوالي المبيت عندها ليالي متتابعات فصار لها حق أن يبيت عندها سبع ليال قبل أن يبدأ في القسم بين زوجاته أو بينها وبين زوجته الأخرى. فهذا المصلحة فيه للطرفين. فهي بالنسبة إلى أنها حديثة عهد بزواج لم تعرف زوجا قبله تحب أن يؤنسها وأن يؤلفها وأن يحبب إليها نفسه وأن يعاشرها العشرة الطيبة وأن يطيل محادثتها ومؤانستها ويبين لها مودته لها ويكتسب أيضا مودتها في هذه الليالي. فإذا تمت سبع ليال فتكون بذلك قد استأنست إليه. وكذلك أيضا هو يعرف أن نفسه مائلة إليها لبشارتها ولجدتها، فيكون من قلبه شيء من المحبة والميل إليها، فيكون هو الذي يواصل ذلك ويحبه ويوجهه. فالمصلحة في متابعة هذه الليالي للبكر للطرفين. أما إذا كانت سيبا يعني مطلقة أو متوفى عنها قد دخل بها غيره فتزوجها وعندهم امرأة أو نساء غيرها قبلها، فإن لها حق أن يبيت عندها ثلاث ليال متتابعة ثم يبدأ في القتل. هذه الليال الثلاث هي أقل العدد، فإن أقل الجمع ثلاثة كما هو معروف. فهذه الثلاث تحصل بها المؤانسة له ولها، ويحصل بها إشباع الغريزة من الشيء المستجد. فهذا جاء الشرع به وذكر أنه من السنة يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته. أما الحديث بعده يتعلق بالتسمية عند الجماع. روي عن ابن عباس في قول الله تعالى: فأتوهن من حيث ما أمركم الله، إلى قوله: وقدموا لأنفسكم. يقول: التقديم هو التسمية عند الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث الزوجة إذا أراد مواقعة زوجته أن يبدأ بسم الله. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول ذلك قبل البدء أو عند البدء في الوقاع، ويقول ذلك بحيث يسمع نفسه. وتقولها أيضا الزوجة إذا قاله كل من الزوجين حصلت البركة. لا شك أن اسم الله تعالى سبب للبركات وكثرة الخيرات. إذا قال بسم الله فمعناه: بسم الله أستعيذ، بسم الله أتحصن، وبسم الله أتحرز من كل ضرر، بسم الله أتبرك، بسم الله أبتدع أو أفعل ما أقدر عليه. وقد ورد الأمر بالتسمية في أشياء كثيرة، كما أمر بالتسمية عند الأكل وعند الشرب وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وعند دخول المسجد والخروج منه وعند لمس الثوب وعند النوم وما أشبه عند دخول الخلاء وما أشبه ذلك. فكذلك أيضا التسمية هنا يقصد بها التبرك بهذا الاسم والتحصن منه به. التحفظ من السوء ومن الأضرار ومن الشرور ونحوها. ثم بعد ذلك يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبث، أعوذ بالله من اللهم. يقول: بسم الله، يا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. يعني إذا قدر أنه خلق منهما ولد في ذلك الوقاع فإن الله يحميه ويحفظه من أمن ضرر الشيطان ضررا يضره أو يضله. فقوله جنبنا يعني أبعده عنا وأبعدنا عنه وأبعده عن ما رزقتنا وعما ترزقنا من الأولاد والذرية. التجنب هو الابتعاد وهو أبلغ من الترك، فإن معناه اجعله في جانب ونحن في جانب بعيدين عنه. الشيطان واحد الشياطين وهم الأبالسة إبليس وجنوده، ولا شك أن الشيطان عدو للإنسان وأنه حريص على أن يضل الإنسان بما يستطيعه وأن يخلف عليه قلبه ويشتد عليه عقله وفطرته ويصرفه عن الهدى إلى الضلال ويوقعه في الكفر والفسوق والعصيان. فإذا حماه ربه وحفظه فإن الله تعالى هو الوكيل وهو الحفيظ، فلا يكون له سلطان على أولياء الله. قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني على أولياء الذين هم أولياء الشيطان الذين قال الله فيهم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. لا شك أن هذا دعاء مجيب إذا استعمله الإنسان عند كل واقعة، عندما يريد أن يواقع استعمله السر بحيث يسمع نشدة اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. تشفل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أشكل هذا الحديث على كثير من الشراح وقالوا إننا قد نشاهد أولادا آباؤهم عباد وصالحون وأهل تقوى، ونتحقق أنهم يعملون بهذا الحديث وأنهم لا يتركون مثل هذا الدعاء، ومع ذلك نرى أبناءهم قد انحرفوا وقد وقع منهم شيء من الفسوق ومن المعاصي التي يدعو إليها الشيطان، فكيف أضرهم وقد استعيذ منه عند الوقاع وعند المقاد الولد في ذلك الوقاع؟ فأجابوا بأنه قد يغفل أحدهم في بعض الأحيان، وقد يكون استعاذته استعاذة باللسان لا بالقلب، وقد يكون هناك أسباب تفسد الإنسان وإن لم تكن من الشيطان بل من أعوان الشيطان الذين هم شياطين الإنس وما أشبه ذلك، وقد يكون الحديث محمولا على الكفر لم يضره الشيطان أبدا، يعني لم يخرجه من الإسلام ويبخله في الكفر. وعلى كل حال نحث على العمل بهذه الأحاديث حتى يكون الإنسان باذلا للسبب، والله تعالى هو الموفق والمعين. أما قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. وفسر الحمو بأنه أخو الزوج أو قريبه كابن عمه ونحوه. الحديث يدل على النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية والدخول عليها دخولا فيه ريبة، وذلك لأنه يخاف من هذه الخلوة أن يوسوس الشيطان بينهما، فإن الشيطان ثالثهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي كان الشيطان يوسوس بينهما إلى أن يقرب أحدهما إلى الآخر فيوقع بينهما شيئا من الفاحشة أو مقاربة الفاحشة. هذا هو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عنه، أي الخلوة بالنساء الأجنبيات، والمراد بها غير المحارم. معلوم أن المحارم لا مانع من الخلوة بهن، فالرجل يخلو بأمه وبابنته وبأخته وبنتي أخيه وبعمته وخالته ونحوهن، ولا يحدث نفسه بالميل إليهن ولا بمقارفة فعل الفاحشة معهن، ولا يفعل ذلك إلا أشتق الناس وأفجرهم. وإن وقع من أفراد فلا يكون ذلك عبرة، لا يكونون عبرة، إنما إذا كان أجنبيا عن هذه المرأة ولو كانت من أقاربه كابنة عم وابنة خال، وكذلك زوجة أخ أو أخت زوجة أو نحو ذلك، وهذه لها قرابة وهذه لها مصاحبة، يتجرأ بعض الناس على أن يدخل في بيت أخيه وليس فيه إلا تلك المرأة، يتجرأ أيضا على أن يدخل بيت ابن أخيه أو بيت عمه أو خاله أو كذلك بيت زوجة أخيه، يخلو بزوجة أخيه أو بأخت زوجته أو نحوهن، ويدعي أنه من أهل البيت وأنه لا محذور في خلوته بها. ولا يستنكر أن يطرق بعض أخيه فيدخل، تفتح له تلك الزوجة فيدخل ولا يكون عندها أحد، فيكون هذا هو المحذور. الوقائع التي تقع مخالفة أو فيها مفاسد مما حذر عنه في هذا الحديث كثيرة وشهيرة، لما لم يعمل كثير من الناس في هذا الحديث وصار الأخ يخرج ويترك زوجته وليس معها أحد، ليس في البيت سوى أخيه وزوجته، فيخلو أخوه بتلك الزوجة ويوسوس بينهما الشيطان إلى أن يقرب بينهما فيوقع بها بينهما فعل الفاحشة أو مقاربتها، وذلك أنه قد يثق بأن أخاه لا يقرب محارمه، ويقول هو أخي لا يمكن أن يخونني ولا يمكن أن يسيء إلي، أنا الذي أحسن إليه، أنا الذي آويته في بيته وهو لا يزال مثلا عزبا، أو أنا الذي أنفقت عليه وأحسنت إليه فلا يمكن أن يخون. نقول هذا وإن كان مجردا أو معروفا، لكن لا ينبغي الثقة كل ثقة بكل أحد، فإنه قد لا يكون له ميل إليها، ولكن هي قد تتبرج أمامه وتدفعه إلى نفسها، أو هو قد يراودها ويحاولها ويعرض عليها نفسه أو ما أشبه ذلك، فتقع الفاحشة أو مقاربتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث من الخلوة بها حتى ولو كان أخ الزوج، فقال: الحم الموت. هذه كلمة معتادة مسموعة كثيرا، يقال هذا هو الموت، لماذا؟ أنه الخطر الكبير. لماذا؟ لأن الناس لا يستنشرون خلوته، لا يستنشرون أن يترك بابائه ثم يدخل، لا يستنشرون أن يعطيه أخوه مفتاحا لبيته يدخل كلما جاء وكلما أراد. و لعل هذا أيضا فيما إذا لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة، أما إذا كان فيه عدد من النساء فقد يكون ذلك أقرب إلى السلامة. وكذلك أيضا إذا كان فيه أطفال أو فيه محارم له، كما إذا كان فيه زوجته أو أمه أو نحو ذلك فالأمر أسهل. ومع ذلك فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية خطر كبير، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم. فعلى المسلم أن يكون غيورا على محارمه، وأن يهتم بمحافظته عليه ألا يخلو بها أجنبي، سواء مثلا القائد الذي يدخل بها وحدها أو يزور بها الأماكن والأسواق ونحو ذلك وهو منفرد بها، أو في البيت أن يدخل إليها وليس عندها أحد وهي قريبة منه، قد تأتي وتناوله القهوة مثلا أو الأكل أو الشراب أو ما أشبه ذلك، فإذا دخلت إليه فربما كلمها وألان لها القول وخضع كل منهما بالقول الذي نهى الله عنه بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقرب بينهما الشيطان إلى أن يقع ما نهى الله عنه وما هو المحذور. فإذا احتاط الإنسان ولم يأذن لامرأته في إدخال أحد وهو غائب، أو جعل عندها امرأة ثانية أو ما أشبه ذلك، كان ذلك أقرب إلى السلامة.